الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا يزال الكلام في الاستدلال على حجية إخبار ذي اليد بالروايات الخاصة، بالوجه الأول وهو الروايات الخاصة. ووصلنا إلى الرواية الثانية وهي موثقة عبد الله ابن بكير في وسائل الشيعة الجزء الثالث صفحة 488 الباب 47 من أبواب النجاسات الحديث الثالث. وتكلمنا عن سند هذه الرواية مفصلا، هي في قرب الإسناد، ونميل إلى تصحيح سندها، مع أن البعض يشكل أنه من قال أن النسخة التي وصلت إلى الشيخ الحر هي نفس النسخة التي وصلت إلى الشيخ الطوسي، لكن لا توجد قرائن على تعدد النسخة، ويمكن أن تكون النسخة التي وصلت للشيخ الحر هي نفس النسخة التي وصلت للشيخ الطوسي. طبعا الإشكال المطروح أن المجلسي رحمة الله عليه مردد في نسبة النسخة، هذه النسخة لمن؟ للأبي أو للابن؟ لكن هذا وهذا الترديد يعني أنه لم تصله نسخة يدا بيد، لكن يمكن رد هذا الإشكال بأنه الترديد سببه أن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري هو الذي يروي عن أبيه. بعض الروايات محمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر، هذه الرواية هذا الترديد لا يعني أن النسخة لم تصل، لعل الترديد بسبب أن الشيخ المجلسي لا يدري هذا الذكر لاسم محمد بن عبد الله، هل لأنه هو مؤلف الكتاب أم لأنه يروي الكتاب عن أبيه. هذا الترديد لا يعني الجزم بأن النسخة التي وصلت للشيخ المجلسي هي نسخة أخرى غير التي وصلت إلى الشيخ الطوسي. على كل حال قد نرجع لذلك والتعمق في ذلك في مرحلة لاحقة، لكن الآن على الأقل نبني على تمامية السند فالرواية موثق. قال عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن الوليد، طبعا هنا عندما يقول الشيخ الحر عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد ماذا يعني؟ يعني أنه يميل إلى أن الكتاب للأب ولو برواية الابن. عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير تكلمنا في السند والرواية موثقة، قال سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلى فيه. هسه الشيخ المصنف ناقلها وهو لا يصلي فيه، المصدر وهو لا يصلى فيه يعني هو يرجع إلى الثوب. قال لا يعلمه، قال قلت فإن أعلمه؟ قال يعيد. وقلنا إن تقريب الاستدلال بهذه الرواية يحتاج إلى تقديم مقدمتين. المقدمة الأولى أن الإمام لم يسأل السائل لأي سبب لا يصلى فيه هذا الثوب، لماذا لا يصلى فيه؟ لم يسأله، فهذا يعني أنه يشمل ما لو كان لا يصلى فيه لنجاسته. الإمام لم يستفصل، والاستفصال يفيد العموم. هذه الملاحظة الأولى، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن المراد بالإعلام هنا لا يعلمه فأنا أعلمه، قال يعيد. المراد بالإعلام هنا والإخبار وليس إيجاد العلم، إذا كان إيجاد العلم تكون الرواية أجنبية، لا تنفع في إثبات الحجية التعبدية لإخبار ذي اليد. لكن لو كان المقصود هو الإخبار فالرواية تنفع من هذه الجهة، وتوجد قرينة على أن المراد بالإعلام هو الإخبار وليس إيجاد العلم. ما هي هذه القرينة؟ هي أن ما يكون تحت يد تحت اختيار المعير شنو هو الإخبار وليس إيجاد العلم. إذا عرفنا هذا فنقول أن الرواية بعد تمامية هاتين المقدمتين تدل على الحجية التعبدية لإخبار ذي اليد بتقريبين. هكذا قيل أن الرواية الدعية أن الرواية بعد تمامية هاتين المقدمتين، ونحن لا نناقش في هاتين المقدمتين، كلتا المقدمتين تامة، لكننا سنناقش في التقريبين. هم قالوا بعد تمامية هاتين المقدمتين يتم الاستدلال بالرواية على الحجية التعبدية لإخبار ذي اليد، وذلك بتقريبين. التقريب الأول بلحاظ جملة لا يعلمه. التقريب الثاني بلحاظ جملة يعيد. أما التقريب الأول فهو بلحاظ جملة لا يعلمه، حيث أن النهي عن الإعلام لا يعلمه يدل على وجوب القبول على تقدير الإعلام. لماذا لا يعلمه؟ لأنه لو أعلمه لوجب عليه القبول، ووجوب القبول لا يعني إلا الحجية التعبدية لإخبار ذي اليد. هذا هو التقريب الأول. هسه جنابك تناقش في التقريب الأول سيأتي. التقريب الأول يقول إن الإمام قال لا يعلمه، ماذا يعني هذا؟ يعني أنه يجب على المستعير القبول فيما لو أعلمه المعير بنجاسة الثوب. يعني شنو القبول؟ يعني ترتيب الأثر، وترتيب الأثر ليس بسبب شيء سوى الحجية التعبدية لإخبار ذي اليد. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني بلحاظ جملة يعيد. الأمر بالإعادة عن ماذا يكشف؟ يكشف عن لزوم ترتيب الآثار على الإخبار. يعيد يعني يجب على المستعير أن يرتب الأثر على إخبار المعير، وهذا معنى الحجية. لماذا يجب ترتيب الأثر؟ هذا يعني أن إخبار المعير حجة، إخبار ذي اليد حجة، بمعنى أن وجوب الإعادة يدل على حجية إخبار ذي اليد، وإلا فلا وجه لوجوب الإعادة. لماذا تجب الإعادة؟ تجب الإعادة بمعنى أنه يجب على المستعير أن يرتب الأثر على إخبار المعير، وهذا يعني الحجية التعبدية لإخبار المعير الذي هو ذو يدين. هذا التقريب الثاني، وسنرد على كلا التقريبين. أما التقريب الأول فيرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فإن النهي لا يعلمه، النهي عن الإعلام في هذا المورد قد يكون من النهي في مورد توهم الوجوب، إذ قد يتوهم السائل أنه يجب على المعير أن يعلم المستعير تخلصا من محذور التسبيب، لأن المعير إن لم يخبر المستعير بنجاسة الثوب سوف يتسبب بوقوع الصلاة بثوب نجس، وحينئذ جاء النهي في مورد توهم الوجوب، والنهي في مورد توهم الوجوب لا يدل على الحرمة لكي نستفيد الحجية التعبدية، بل يدل على نفي الوجوب، على نفي وجوب الإعلام، يعني لا يجب عليك الإعلام. أعلمت أو لم تعلم الأمر لك، لا يجب عليك الإعلام. وإذا كان لا يجب عليك الإعلام يعني شنو معناها؟ معناها هذا يدل على عدم وجود محذور في مثل هذا التسميم، والرواية تكون أجنبية عن إثبات الحجية التعبدية لإخبار ذي اليد. شوفوا، تذكرون في مباحث الأمر في الأصول أنه لو جاء الأمر عقيب توهم الحظر فكلوا مما أمسكن وإذا حللتم فاصطادوا، الأمر بما هو أمر على ماذا يدل؟ صيغة الأمر تدل على الوجوب، ظاهرة في الوجوب. لكن لو جاء الأمر عقيبة وهم الحرمة، عقيبة وهم الحاضر، على ماذا يدل؟ يدل على الوجوب، لا يدل على أكثر من نفي الحرمة. يعني في صيد الكلاب يوجد توهم أنه لا يؤكل من صيد الكلاب، فجاء الأمر فكلوا مما أمسك، يريد أن ينفي توهم الحرمة. أما أنه يوجب الأكل من صيد الكلاب، لا يوجب الأكل من صيد الكلاب. ويا أنتم، فكلوا مما أمسك، إذن ماذا تنفع في مورد توهم الحظر؟ نفي الحرمة. وإذا حللتم فاصطادوا، خب ما يجب الصيد. غايتها أنه قد يتوهم أنه كما أن الصيد محرم في حالة الإحرام يكون محرما في حالة الإحلال ما دمنا في الحرم. انتبهين وياي. فجاءت الآية ماذا تقول؟ فاصطادوا. اصطادوا صيغة أمر لكنها لا تدل على الوجوب، بل تدل على ماذا؟ على نفي الحرمة، لأنها جاءت في مورد توهم الحرمة. هنا مثل مجيء الأمر عقيب توهم الحرمة لا يدل على الوجوب بل يدل على نفي الحرمة، لو جاء النهي في مورد توهم الوجوب واضح؟ لو جاء نهي في مورد توهم الوجوب، يعني أكو توهم أنه يجب الإعلام في موردنا والإمام نهى عن الإعلام، هل هذا النهي يدل على الحرمة؟ إذا كان يدل على الحرمة يعني شنو؟ يعني يحرم عدم الإعلام، يعني شنو جابوني؟ يعني يجب الإعلام. طب قولي إذا وجب الإعلام فيكون وجوب الإعلام لغو بدون وجوب القبول، إذا قبلنا بهذا سيأتي الرد عليه، لكن على هذا المستوى فتدل على الحجية التعبدية. لكن إذا قلنا أن النهي هنا لا يدل على الحرمة، غاية ما يدل عليه نفي وجوب الإعلام، لا يجب عليك الإعلام، فتكون الرواية شنو بعد؟ أجنبية عن إثبات حجية خبر ذي اليد. ويا أنتم، يوجد تطبيق في الفقه، تطبيقات متعددة في مضمون روايات في محرمات الإحرام. امسك أنفك عن الروائح الطيبة ولا تمسك أنفك عن الروائح الكريهة. يوجد روايات بهذا المضمون، شوي انت بولي. هنا امسك أنفك عن الروائح الطيبة، واضح امسك شنو؟ أمر، يعني يجب أن تمسك الأنف عن الروائح الطيبة، ما عندنا مشكلة، وهذا أمر شنو؟ مو عقيب توهم الحرمة، هذا يدل على الوجوب، مو هذا مورد. ولا تمسك أنفك عن الروائح الكريهة، لكن امسك هنا نهي. فيوجد فهمان، فهم للمشهور وهو أن النهي هنا يدل على ماذا؟ يدل على الحرمة. يعني يحرم أن تمسك أنفك عن الروائح الكريهة، يجب عليك أن تمسك أنفك عن الروائح الطيبة، ويحرم عليك أن تمسك أنفك عن الروائح الكريهة. ولذلك أفتوا بأنه يحرم أن تمسك أنفك إذا مررت برائحة كريهة، نعم بإمكانك أن تسير بشكل سريع. هذا الفهم المشروع. ثم آخر يقول لا 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 تمسك أنفك عن الروائح الكريهة، نهي في مورد توهم الوجوب، لعل السامع يقيس يقول كما يجب علي أن أمسك أنفي من الروائح الطيبة، يجب علي أن أمسك أنفي من الروائح الكريهة، يعني يتوهم الوجوب، فجاء النهي هنا في مورد توهم الوجوب. وياي أنتم؟ وإذا كان في مورد توهم الوجوب على ماذا يدل؟ على نفي الوجوب ولا يدل على الحرمة، يعني غاية ما هنالك لا يجب عليك أن تمسك أنفك عن الروائح الكريهة، بإمكانك أن تمسك وبإمكانك أن لا تمسك. هذا تطبيق من هذه التطبيقات، وهذا التطبيق في الحقيقة أنا أول ما سمعت، طبعا هذا للأسف غير مبحوث بشكل مفصل في علم الأصول. المبحوث في علم الأصول الأمر عقيب توهم الحظر، قالوا لا يدل على الوجوب بل يدل على نفي الحظر، على نفي الحرمة. أما النهي عقيب توهم، النهي الوارد عقيب توهم الوجوب، شدل هذا ما بحثه أنا شخصيا أول ما سمعته، تكون موجود لكن في الأصول غير مبحوث بشكل معمق، أول ما قرأت حقيقة وجدته عند سيد محمد الصدر رحمة الله عليه في منهج الأصول بشكل مختصر، وجدت هذا أنا ما شايفه في، أنا ما شايفه جزء موجود، أنا ما شايفه على الأقل في حدود مطالعاتي مبحوث بشكل مفصل في علم الأصول، لكن وجدت إشارة في منهج الأصول، لأن تدرون منهج الأصول مختصر، وجدت إشارة عند السيد محمد الصدر رحمة الله عليه في هذا المورد، لكن وجدت من يطبقه لأن على الأقل في هذا المورد، مورد محرمات الإحرام، أسير فضل الله الله يرحمه، مع أني لم أجده في هذا التطبيق عند آخرين، كل أغلب من قرأت لهم يرون أنه لا تمسك أنفك نهي وتفيد الحرمة، ووجدت تطبيقه هنا عند السيد باقر الصدر رحمة الله عليه، هنا في هذا المورد، هذا الإشكال لسيد باقر الصدر، فهذا تطبيق من تطبيقات ذاك المبنى الذي لم يبحث في علم الأصولي مفصلا. إذن أعود، إذن فيرد على التقريب الأول لا يعلمه، هذا النهي لا يدل على الحرمة لكي تثبت الحجية التعبدية لإخبار ذي اليد، بل غاية ما يفيد نفي وجوب الإعلام. هذا الرد الأول على التقريب الأول، واضح. الرد الثاني، ثانيا، لو سلم أن النهي نهي عن الإعلام عن الإخبار، سلمنا نهي وليس أنه نهي في مورد توهم الوجوب، لو سلمنا أنه نهي عن الإخبار ولو بلحاظ ما قد يترتب على الإخبار من مشقة في حق المستعير، يعني قد تسأل هذا النهي التحريمي للإعلام ما هو سببه؟ ليش المولى يحرم إعلام المعير للمستعير بالنجاسة؟ شنو التصور؟ هنا يمكن أن نتصور أن المولى يريد أن يرفع المشقة عن المستعير، فنهى المعير عن إخباره بالنجاسة لكي لا تحصل مشقة المستعير، لو سلمنا بذلك، فمع ذلك قد تكون المشقة إنما تحصل بلحاظ حصول الوثوق والاطمئنان بإخبار المعير، وليس المشقة تحصل بمجرد إخبار المعير وحجية إخبار المعير تعبدا. عبارة: عندما يخبر المعير المستعير بنجاسة الثوب، هنا لأنه لا مصلحة للمعير في مثل هذا الأخبار، مو يريد يعتذر منه وبالي ينطي الثوب، هو قد أعاره الثوب على كل حال، وبعد أن أعاره الثوب قال له أنه نجس. هنا ألا يحصل اطمئنان ووثوق عند المستعير بصدق المعير؟ لأن شنو المصلحة بهذا الأخبار؟ على فرض أنه لا تتصور مصلحة، فحينئذ إذن وجوب ترتيب الأثر الحاصل من إعلام المعير، ولأجل ذلك منع منه المولى، إنما يحصل بسبب حصول الاطمئنان والوثوق بإخبار المعير، وليس بسبب الحجية التعبدية، وبالتالي فتكون الرواية أجنبية عن إثبات الحجية التعبدية لإخبار المعير، أي لإخبار ذي اليد.
يقولون شيخنا أنه الاطمئنان حصل لا لكونه قوله حجة،
مو لأنه قوله حجة تعبدا، بس لأنه ماكو مصلحة، ماكو مصلحة في مثل هذا الإخبار. واضح؟ واضح؟ هذا الرد، هذا الرد الثاني على التقريب الأول. أما التقريب الثاني فيرد عليه أولا نفس هذا الرد الثاني، لكن فصلته للتوضيح. شوف انتبهوا لزين، شنو فصلته للتوضيح؟ على التقريب الأول ماذا قلنا؟ قلنا سلمنا أن النهي نهي عن الإخبار، عن إخبار المعير بنجاسة الثوب، سلمنا. لكن وهذا النهي لماذا؟ لكي لا تحصل المشقة للمستعير. انتبهين هاي؟ جيد. لكن ربما إن المشقة تحصل، هذا كلامي في الرد على التقريب الأول، إن المشقة تحصل لا بسبب الحجية التعبدية لإخبار المعير، وإنما بسبب حصول الاطمئنان بإخباره، لأن لا مصلحة له في مثل هذا الإخبار. هذا الرد يرد بنفسه، أنا فصلته للتوضيح على التقريب الثاني، حيث نقول أن وجوب الإعادة، لأن التقريب الثاني شنو كان به؟ معتمد على جملة يعيد، إن وجوب الإعادة لعله لا لحجية إخبار ذي اليد تعبدا، بل لحصول الوثوق الشخصي من إخبار صاحب الثوب بأنه نجس. هناك في الرد على التقريب الأول النهي لكي لا تحصل المشقة، والمشقة ربما تحصل بسبب الاطمئنان. هنا نقول لا تجب الإعادة، لا يعيد، تجب الإعادة لا بسبب حصول الحجية التعبدية، وإنما لعل وجوب الإعادة بسبب حصول الاطمئنان والوثوق الشخصي بكلام المعير الذي هو ذو يدين. هذا أولا على التقريب الثاني، وثانيا على التقريب الثاني، التقريب الثاني معتمد على يا جملة يعيد. الرد على التقريب الثاني، الإشكال على التقريب الثاني، إن الرواية مدلولها المطابقي هو ماذا؟ جوبوني، وجوب الإعادة. وجوب الإعادة شنو يعني؟ يعني بطلان الصلاة. ومدلولها الالتزامي ما هو؟ حينما الرواية تقول يعيد، المدلول المطابقي وجوب الإعادة، المدلول الالتزامي ما هو؟ ثبوت نجاسة الثوب. ولذلك وجبت الأحد وبطلت الصلاة. ونجاسة الثوب بأي خبر ثبتت؟ بإخبار ذي اليد. فهذا يعني ثبوت حجية إخبار ذي اليد. إذن المدلول المطابقي ما هو؟ وجوب العادة. والمدلول الالتزامي ما هو؟ حجية إخبار ذي اليد. واضحتكم؟ جيد. وحيث أن المدلول المطابقي الذي هو وجوب الإعادة ساقط عن الحجية جزما، لماذا؟ لما ثبت من أدلة عديدة عدم وجوب الإعادة على من صلى في النجس جاهلا.
بالرواية
الثانية ها؟ بأدلة أخرى.
نعم. يسقط المدلول.
أعلمه متى؟ أعلمه بعد أن صلى. قال الإمام يعيد، هذا المدلول المطابق وجوب الإعادة ساقط جزما. بسبب من؟ بسبب ما دل على أن من صلى بالنجس جاهلا لا يعيد، فسقط المدلول المطابقي. وإذا سقط المدلول المطابقي جنابكم على أي شيء تبنون؟
هسه على رأي السيد الشهيد
جايكم خدمة. على أي شيء؟ إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية فيسقط المدلول الالتزامي عن الحجية، لما قلناه في علم الأصول من تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في السقوط عن الحجية. بعبارة أخرى، إذا قلنا بأن الدلالة الالتزامية تسقط تبعا للدلالة المطابقية، فيمكن حمل الأمر بالإعادة في هذه الرواية يعيد على الاستحباب. يمكن حملها على الاستحباب.
نعم، من باب عمل مطلوب
بقرينة الجمع بين الأدلة. الأدلة تقول لا يعيد، ورواية تقول يعيد. جاوبوني، هذا الجمع العرفي ماذا يقتضي؟
يقتضي
ان الامر بالإعادة في مثل هذه الرواية هو امر يحمل على الاستحباب. واذا كان تستحب الإعادة بعد شنو؟ لا يتعين الالتزام بحجية خبر دليل، اذ يكفي في الاستحباب احتمال النجاسة حتى لو لم تثبت النجاسة جزما. احنا متى نستفيد من هذه الرواية حجية اخبار ذي اليد؟ يعني عندما يفيد قوله الجزم بالنجاسة ولو تعبدا، بينما اذا كان الامر بالعادة بنحو الاستحباب يكفي احتمال النجاسة في الاستحباب، وبالتالي لا تثبت حجية اخبار ذي اليد من هذه الرواية. لكن هذا المبنى نحتاج أن نتوقف عنده كعادتنا، عندما نصل إلى مبنى أصولي نحاول أن نتوقف عنده، أنه هذا الإشكال، هذا الإشكال مسلم به عند الجميع أم إشكال على مبنى من يقول بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في السقوط. واضح تكون الفكرة؟ واضح. هذا الإشكال عندما يصاغ بهذه الطريقة وكأنه من المسلم به تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في السقوط عن الحجية، بينما يفترض أنه لا، نشوف يوجد خلاف أو لا يوجد خلاف. إذا وجد خلاف فيكون الإشكال مبنائيا، يحتاج ذلك إلى توضيح. واضحتكم الفكرة؟ يحتاج ذلك إلى توضيح. نتوقف يعني هذا الإشكال الثاني نلتزم به على بعض المباني ولا نلتزم به على مبان أخرى. نحتاج أن نوضح، وإن كنت قد أوضحت ذلك في الحلقة الثالثة، نحتاج أن نوضح مورد النزاع. متى تكون الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في السقوط ومتى لا تكون ولماذا؟ القائل بأنها تابعة لماذا؟ والقائل بأنها غير تابعة لماذا؟ نحتاج إلى وقت أطول نطبق العبارة ونترك توضيح ذلك إلى درس آخر إن شاء الله. خلينا نطبق العبارة. وين طبقنا؟ ما طبقنا من الأول إخبار ذي اليد. إخبار ذي اليد المشهور حجية إخبار ذي اليد وإن لم يكن ثقة لوجهين. طبعا بعد واضح وإن لم يفد الاطمئنان، وإلا كان حجة من باب حجية الاطمئنان. الوجه الأول الروايات الخاصة من قبيل صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به، بتقريب أن أخبار ذي اليد بدون حجيته لغون، أو بتقريب أن قوله عليه السلام ليستصبح به، نقولنا الرواية الأولى يدعى دلالتها بتقريبين، بتقريب أن قوله عليه السلام ليستصبح به ظاهر في المفروغية عن تحقق الاستصباح ولزومه عند أخبار ذي اليد، ولا وجه لذلك إلا حجيته. وقد تمسك بهذه الرواية الشيخ النراقي وغيره، ونتابعون غير الشيخ النراقي كالسيد القوي رحمة الله. بس إذا حبيت تدققون تروحون تشوفون الشيخ النراقي رحمة الله عليه، فعلا يقول يلتزم بحجية إخبار ذي اليد أو لا يلتزم. أما السيد القوي رحمة الله عليه فمن الواضح أنه يستدل. إذا حبيت المصدر في الجزء الثاني من التنقية صفحة 267، وقال هو لم أرى من استدل بهذه الأخبار على اعتبار قول ذي اليد. أما صاحب المستند شيخ النراقي مستند الشيعة فاستدل بها على حجية قول المالك. متابعون؟ وبالتالي نسبة القول بالاستدلال بهذه الرواية على حجية قول ذي اليد لصاحب المستند تحتاج إلى تدقيق، بل لعله لا يرى حجية إخبار ذي اليد بنحو المطلق. هذا لكم تأملوا بي، تأملوا في المستند وشوفوا أنه الشيخ النراقي يستدل بهذه الرواية على حجية إخبار ذي اليد مطلقا أو لا. قال ويرد الأول، ياهو الأول التقريب الأول، منع اللغوية لاحتمال أن النكتة هي الخروج عن العهدة التي تفرض عرفا على البائع في أمثال المقام، تفرض عرفا على البائع في أمثال المقام، يعني شنو؟ حتى يخرج عن العهدة والضمان كلزوم إخباره بعيوب المبيع. ويردهما معا كلا التقريبين، إن إخبار ذي اليد في الروايات المذكورة نحو من إقرار البائع على نفسه برداءة مبيعه، حد ما يقول بأنه هذا الزيت أو السمن نجيس، هذا شنو؟ هذا نحو من حال إقرار، والإقرار على النفس شنو؟ ها حج. طبعا في مقامنا إذا كان عاقل، إذا كان مو صانع عند البائع ويريد يضرره لا بالقراءة تأخذ. قال نحو من أنحاء الإقرار، إقرار البائع على نفسه برداءة مبيعه الموجب لحصول الاطمئنان بصدقه عادة، فهي إن دلت على الحجية فإنما تدل عليها في مثل المورد المذكور دون غيره. يا المورد المذكور ها الإخبارات التي هي من نحو الإقرار والتي تؤدي إلى الاطمئنان. بعد لا، هذا الكلام طبعا إذا تؤدي إلى الاطمئنان حجة من باب حجة الاطمئنان، فرضنا حتى لو ما تؤدي إلى الاطمئنان نقتصر على الأقل، نقتصر على هذا المورد الإخبارات التي هي من نحو الإقرار. اثنين، موثقة عبد الله بن بكير الرواية التي بين أيدينا، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي، في المصدر لا يصلى فيه، قال لا يعلمه، قل فأنا أعلمه، قال يعيد، فإنها بعد ضم عدم الاستفصال، هيا مقدمة اللي جبناها احنا قبل تقريبين الأولى، والتسليم بظهور قوله وهو لا يصلى فيه في أنه لا يصلى فيه لنجاسته، هاي توضيح لعدم الاستفصال، تدل على المطلوب. بعد رجلنا مقدمة ثانية، شنو المقدمة الثانية؟ أن الإعلام لا يعني إيجاد العلم بل يعني الإخبار، إما بتقريب إن النهي عن الإعلام يدل على وجوب القبول على تقدير الإعلام وليس ذلك إلا لحجية إخبار صاحب اليد، أو بتقريب إن وجوب الإعادة يدل على حجية إخبار صاحب اليد بالنجاسة وإلا فلا وجه لوجوب الإعادة. طبعا قد تناقش تقول تقريب له، قد تقول لا وجوب الإخبار لا يدل على وجوب القبول كما سنناقش، فيستدل بالتقريب الثاني. وفيه أولا هذا الإيراد الشيخ المصنف جامعة مخليه على التقريب الأول والثاني، احنا فصلنا الإيراد الأول اللي جبناه ما جاب الشيخ المصنف، الإيراد الثاني اللي جبته على التقريب الأول والإيراد الأول على التقريب الثاني جامعة بإيراد واحد وجمعه صحيح، لكن للتوضيح أنا فصلت احتمال كون النهي عن الإعلام وكذا وجوب الإعادة، احتمال كون النهي عن الإعلام هذا شنو بلحظة التقريب الأول وكذا وجوب الإعادة بلحظة التقريب الثاني، لا لحجية إخبار ذي اليد تعبدا بل لحصول الوثوق للمستعير من الإخبار بوقوع صلاته في النجس. كيف حصل الوثوق؟ منين حصل الوثوق؟ جاوبوني منين حصل الوثوق؟ لأنه من نفس الإخبار، لا مصلحة للمعير في الإخبار عن النجاسة بعد أن أعاره على كل حال. وثانيا أن الموثقة لو دلت على الحجية فبالدلالة الالتزامية، ليش بالدلالة الالتزامية؟ دلالة المطابقة شنو قالت؟ يعيد
العادة.
والإعادة ماذا أفادت؟ شنو دلالتها الالتزامية؟ نجاسة الثوب. ونجاسة الثوب ثبتت بأي شيء؟ بالحجية التعبدية لإخبار باليد بعد دلالتها بالمطابقة على وجوب الإعادة، وحيث أن هذه يعني هذه دلالة المطابقية ساقطة عن الحجية لما ثبت جزما من عدم وجوب الإعادة على من صلى في النجس جاهلا، فيلزم سقوط تلك يعني تلك دلالة التزامية عن الحجية أيضا لتبعيتها لها في الحجية كتبعيتها لها في الوجود. شنو يعني في الوجود؟ سيأتي الدلالة المطابقية إذا كانت حجة فالدلالة الالتزامية حجة، لكن في أي مورد وين تذكروا له وتذكرون يا اللي ذكر يقول لي الدلالة المطابقية إذا كانت حجة فالدلالة الالتزامية حجة، وين؟ في الأمارات، تذكرون مثبتات الأمارات حجة دون الأصول، المداليل الالتزامية للأصول ليست بحجة، تذكرون لما تذكرون؟ فمو مطلقا الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية مطلقا، الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الأمارات دون الأصول. هذا التعبير مع الأصولين، مثبتات الأمارات حجة دون مثبتات الأصول، تذكرون لو ما تذكرون؟ بعد هم التفصيل. والسيد الخوي رحمة الله عليه لم يقل بأن مثبتات الأمارات حجة مطلقا، بل بعض الأمارات كخبر الثقة، تذكرون لو ما تذكرون؟ جيد. كتبعيتها في الوجود خلافا لجماعة كالشيخ النائين رحمة الله عليه. الشيخ النائين شنو؟ ما يناقش في التبعية في الوجود، يناقش في التبعية في السقوط، يقول إذا سقط المدلول المطابق عن الحجية لا يسقط المدلول الالتزامي عن الحجية فيما لو كان ثابتا المدلول الالتزامي. في الأصول ماكو مدلول التزامي، لكن بالأمارات ماكو مدلول التزامي، إذا سقطت الأمارة في مدلولها المطابقي تسقط الأمارة في مدلولها الالتزامي، في حجية مدلولها الالتزامي وغيره، إذ أنكروا التبعية في الحجية. إحنا قبل لا ندخل في الإشكال الثالث، في الدرس القادم إن شاء الله سوف نوضح هذا الخلاف ومورد النزاع في تبعية المدلول الالتزامي للمطابقي في السقوط عن الحجية. صلوا على محمد وآل محمد.